بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الطهارة. قوله كتاب هو مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابا وكتابة، وهو اسم لكل ما كان مجموعا، كل ما كان مجموعا يسمى كتابا. وقيل سمي الكتاب كتابا لأنه جمع حروفا إلى حروف، ومدار الكتابة على الجمع، مداره على الجمع، ولذلك يقال تكتب القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه. ومنه كتيبة الجيش، وهي القطعة العظيمة منه. نعم. والكتاب هو ما ضم حروفا وكلمات، حروفا وكلمات. والكتاب اسم جنس، وهو ما ضم تحته أبوابا، والأبواب بمعنى الأنواع، وهو ما ضم فصولا. وهذا يسلكه أهل العلم في تصانيفهم تسهيلا لفهم العلم وأخذه والوصول إليه. فتأمل بيتا بلا باب، هل ممكن نصل إليه؟ نصل إلى ما يتضمنه هذا البيت؟ ما نستطيع. وإذا دخلت بيتا بلا فصول، هل سيتبين لك من هذا البيت شيء؟ الجواب لا. فلذلك أهل العلم لما صنفوا هذه التصانيف جعلوها كتبا: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. فأنت تريد كتابا معينا، إذا لم يجعلوا هذه الكتب ربما ستبقى تقلب، ما ستصل إلى شيء. وهكذا. فلذلك يصل الإنسان إلى هذه الأشياء بهذه الطريقة. ثم جعلوا لهذه الكتب، بعضهم جعل لها أبوابا من أجل تسهيل العلم، تسهيل العلم، فتعرف أن هذا الحديث ذكر في هذا الموضع المقصود منه كذا. مثل الآن مر معنا في رياض الصالحين: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لماذا ذكره المصنف؟ لماذا ذكره؟ لأجل الإخلاص، لأنه قال باب الإخلاص، فعرفنا أنه ذكر هذه الآية من أجل الإخلاص، وأنها تدل على الإخلاص وعلى إحضار النية في جميع الأقوال والأعمال البارزة والخفية. نعم. فأنا مثلا أريد أن أتفقه في باب البيوع، فآتي وأبحث عن كتاب البيوع من أجل أن أجد الشيء الذي أريد. وصلت إلى كتاب البيوع، أريد بابا معينا وهو ما يتعلق بأبواب الربا، فإن لم يكن الكتاب مبوبا وإلا سأضل، ما سأستطيع الوصول إلى ما أريده، فأبحث عن أبواب الربا وهكذا. فإذا هذا يسهل العلم أم لا؟ يسهل الوصول إلى المقصود. فإذا يجعلون كتاب الطهارة، وهذا كباب عام، ثم يجعلون تحته أبوابا، والأبواب يجعلون تحتها فصولا إذا احتاج المقام إلى ذلك. فالآن عندنا هذا كتاب إيش؟ عمدة الأحكام، أي الأحكام الشرعية، ثم جعل داخل هذا الكتاب كتبا، وتحت كل كتاب أبوابا من أجل أن تصل إلى المقصود. نعم. وقوله الطهارة، الطهارة في الأصل النظافة والتنزه، النظافة والتنزه من كل خبث حسي أو معنوي. الطهارة هي النظافة والتنزه من كل خبث حسي أو معنوي. الخبث الحسي كالبول، الغائط، الحيض، فهذه نجاسة حسية أو معنوية؟ حسية محسوسة. فكيف الطهارة منها؟ بتنظيفها وإزالتها، ويكون ذلك بالماء، فيرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم، هذه طهارة حسية. والله عز وجل يقول وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. وهناك طهارة معنوية، طهارة معنوية شيء معنوي ما يحس، وهذا كالذنوب والمعاصي والشرك، فهذه نجاسات، نجاسات حسية ومعنوية، معنوية. فكذلك نحن مأمورون بالتطهر منها. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون من ماذا؟ من الفواحش. فهذه طهارة هنا طهارة معنوية، طهارة معنوية. وهكذا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه طهارة معنوية كذلك. وقال الله عز وجل وثيابك فطهر، قال بعضهم هذه الطهارة الطهارة الحسية، ثيابك فطهر. وقال بعضهم الطهارة هنا طهارة معنوية والمراد بالثياب القلب، وقال آخرون هي تشمل الطهارتين الحسية والمعنوية، فكني بالثياب على القلب أو أن الثياب على ظاهرها، فتشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. نعم. والطهارة لماذا ابتدأ المصنف بها في كتابه؟ لماذا ابتدأ بكتاب الصلاة؟ لماذا ابتدأ بكتاب الطهارة؟ جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما. طيب قبل هذا تفضل. أي نعم، لأنك لا تصلي إلا بعد التطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، فما تصلي إلا بعد التطهر، ما تصلي إلا بعد التطهر، لا صلاة بغير طهور. حديث ابن عمر في صحيح مسلم. فإذا أهل العلم جعلوا كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، ولا تصل إلى قبول صلاتك وصحتها إلا بالطهارة. الطهارة أولا أيضا في قلبك بالإخلاص، بالإخلاص، فلا تقصد بصلاتك غير الله عز وجل من الرياء والسمعة، فهذا خبث، فتقع في الخبث المعنوي، فلا بد من طهارة معنوية. ولهذا ذكر المصنف في أول هذا الكتاب حديث إنما الأعمال بالنيات لتطهير النية، تطهير النية. كذلك أيضا لا بد من طهارة حسية، طهارة للبدن، طهارة للثوب، طهارة للمكان كذلك. إذا لا بد لهذا المعنى، فلهذا ابتدأ المصنف بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، مبارك الله فيكم.